بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب أخصر المختصرات في الفقه. بأي كم حديث؟ أي منفى؟ قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمة الله عليه في بيان شروط النكاح، قال: والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. فاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. عندنا الشروط إما صحيحة وإما فاسدة تبطل العقد أو فاسدة لا تبطل العقد. الشروط الصحيحة: ما كان غرضه صحيحا ويحصل به ديمومة العشرة والتآلف بين الزوجين وغير ذلك فصحيح. قال: شرط زيادة في مهرها، كأن مثلا يتزوجها على أن تشترط عليه زيادة في المهر، فإذا أعطاها ذلك وجب عليه الوفاء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ويدخل في هذا اليوم القوائم التي يحصل فيها غلاء في المهر بسببها، فواحد يشترط على نفسه مثلا قائمة جهاز ب100,000 ب300,000 ب400,000، والله لو أن المرأة اشترط عليك ذلك وأنت وافقت على ذلك وجب عليك أن تفي بهذا. لا تتزوجها ثم تعود بعد ذلك تقول: يا شيخ هل الشريعة أتت بغلاء الأمور؟ يا شيخ هذه المرأة أرهقتني، أنت لماذا وافقت من أصله؟ نعم الشريعة تدعو إلى السماح في هذا وإلى تيسير المهر، لكن أنت الذي شرطته على نفسك أولا، فلماذا شرطت ذلك على نفسك أولا ثم بعد ذلك تريد أن تتلاعب؟ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فلو اشترطت على نفسك ما اشترطت وجب الوفاء عليك بما اشترطت أو شرط عليك به، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهناك الشرط الفاسد، والشرط الفاسد هذا على قسمين: قسم يبطل العقد وقسم لا يبطل العقد. مثال ما يبطل العقد أربعة أشياء: نكاح الشغار، أن تزوجني أختك على أن أزوجك أختي بلا مهر بيننا بدل يعني، وهذا محرم لا يجوز، هذا شرط فاسد ويبطل العقد، فنكاح الشغار عقد باطل. وكذلك المحلل، أن يتزوجها الرجل على أن يطلقها بعد ليلة ليحلها لزوجها الأول، فهذا زواج باطل، لأنه ليس الغرض من ورائه ديمومة العشرة وإنما الغرض من ورائه التحليل، فهذه حيلة غير شرعية فالنكاح باطل. ومثل المعلق على شرط غير المشيئة، يقول: على شرط غير مشيئة الله تبارك وتعالى. مثل المتعة وهو الزواج المؤقت، أن يتزوجها شهرا أو سنة أو كذا على مبلغ من المال، فهذا أيضا محرم، لأنه هذا ليس من أغراض الزواج أن يطلق الإنسان بعد شهر. لكن لو أن الإنسان تزوج على نية الطلاق يعني أضمر في نيته أنه يمكن أن يطلقها بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة، فهل إذا أضمر النية في نفسه على الطلاق ولم يصرح بذلك وزواجه تكاملت شروطه هل يكون هذا زواجه صحيحا أو يكون هذا زواجه باطلا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه يصح الزواج طالما أنه لم يظهر فيه ما يبطله يصح الزواج. ولعل هذا الذي تزوج الشهر والشهرين في نفسه يعني يضمر ذلك أو السنة والسنتين، لعل الله سبحانه وتعالى يوقع محبة المرأة في قلبه فتبقى المرأة معه. أما إذا حدد مدة في النكاح فالنكاح يكون باطلا حتى ولو كانت هذه المدة مدة طويلة. لو قال تزوجتك 50 سنة على أن أطلقك بعد 50 سنة بعد 60 سنة بعد 70 سنة فهذا نكاح باطل، طالما دخلت المدة فيه أبطلت النكاح طالت المدة أو إيه أو قصرت، لأن هذا يتنافى مع غرض النكاح في شريعة الإسلام، ويشبه هذا عقود التجارة وعقود البيع والشراء. نعم، يبقى عندنا نكاح الشغار، عندنا المحلل، عندنا المتعة، عندنا المعلق على شرط غير المشيئة. قال المعلق على شرط غير المشيئة، كأن يقول إذا دخل شهر كذا فقد زوجتك فلانة، أو إذا جاء فلان فقد زوجتك فلانة، فهذا شرط فاسد يفسد النكاح، لأن عقد النكاح يراد به التنجيز ولا يقبل التعليق ولا ينعقد معه إلا إذا علقه على القول إن شاء الله، لأن إن شاء الله ليست للتعليق إنما هي للتبرك والتحقق، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى هذا كلام الشيخ فوزان يقول يعني المعلق على غير المشيئة لو علقه على مقدم فلان زوجتك إن جاء ابني زوجتك إن حصل كذا وكذا فهذا باطل أيضا، لأن المراد من هذا العقد التنجيز وليس التعليق، إلا إذا قال زوجتك ابنتي إن شاء الله فهذا يراد به التبرك ولا يراد به التعليق على شرط. إذن هذا شرط فاسد يبطل به العقد. هناك نوع آخر وهو شرط فاسد لكن لا يبطل به العقد، مثل أن يشترط ألا مهرة، يقول لها مثلا يتزوج على أنه لا مهرة، فهذا الزواج صحيح لكن الشرط فاسد، لكن الشرط إيه فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد. نعم، فيبطل الشرط ويصح النكاح، أو يشترط أنه لا نفقة لها فيصح أيضا النكاح ويبطل ماذا؟ ويبطل الشرط، لأن هذا الشرط يتنافى مع غرض الزواج. نعم، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، فهذا أيضا يؤدي إلى الظلم بين الزوجات ولكن العقد صحيح. كذلك إن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ، أي أن العقد لا يبطل ولكن الزوج له الخيار، وإن شاء فسخه وإن شاء أمسك الزوجة. يبقى هناك شرط يبطل ويبطل معه النكاح، وهناك شرط يفسد ويبطل معه النكاح، وهناك شرط يفسد ولا يبطل معه الإيه ولا يبطل معه النكاح. إن كان لا يعود على النكاح نفسه بالبطلان، مثل نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح التحليل، إن كان يعود عليه بالبطلان فإنه يبطل العقد ويبطل الشرط. أما إذا كان يعود على الشرط نفسه يعني يتعلق بالشرط نفسه ولا يعود على ذات العقد فإنه يبطل الشرط ويفسد ولكن العقد إيه ولكن العقد صحيح. فقالت مثلا تزوجتك على أن لا تتزوج علي، فأعطاها هذا الشرط، فمن حقي أن يتزوج عليها، من حقي أن يتزوج عليها، لكن إن حصل ذلك وتزوج عليها وهو وافق بعدما وافق قال خلاص أتزوجك على ألا أتزوج عليك، حينئذ العقد صحيح، ولكن المرأة تكون مخيرة بين أن تبقى معه وبين أن تطلب الفسخ، وليس له أن يتراجع عن ذلك، وإنما يمكنه يمكنها من الطلاق ويطلقها. يبقى هذا الشرط فسد ولكن العقد إيه؟ ولكن العقد لم يفسد. تزوجتك على ألا أتزوج عليك، أو تقول يزوجها الولي على ألا تتزوج على ابنتي، أو في القائمة يكتب أنه لا أتزوج عليه. طيب بدله أن يتزوج، العقد صحيح، عقد النكاح صحيح، لأنه لا علاقة بين هذا الشرط وبين العقد نفسه، فالعقد إيه؟ صحيح. ولكن الشرط هذا للمرأة أن إذا الرجل ليس يلتزم بهذا، ولو أنه تزوج فللمرأة الحق إيه؟ فالمرأة الحق أن تطلب الطلاق وتكون مخيرة، مثلنا في عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فلها الفسخ. نعم. مال ده هي التي تنازلت عن حقه، لو الزوجة هي التي تنازلت عن حقها لا إشكال. قال فصل: وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج وجذام، فيفسخ بكل من ذلك. ليه؟ لأن ذلك يؤثر على المعاشرة، والجب هو مقطوع الذكر، رجل مجبوب يعني مقطوع ذكره، والعنة عدم الرغبة في الجماع، أو أنه يكون غير قادر على المعاشرة لكسل عنده، غير قادر على المعاشرة، ما عنده شهوة، يعني ما ينتصب ذكره، هذه العنة. فحينئذ الرجل وجدته مشبوبا لها أن تفسخ الحقوق، يعني غير قدرة، غير قادر على المعاشرة، فحينئذ إذا ثبت ذلك فلها الفسخ أيضا، لأن من أغراض الزواج قضاء الوطر. نعم. وأما ما يختص بالمرأة كسد فرج وجذام، تزوج الرجل المرأة فوجد فرجها مسدودا، فحينئذ له أن يطلقها ولا شيء لها، ولا شيء لها، يعني إن كان العيب في الزوج فإنها تطلق وتأخذ الحقوق، إن كان العيب فيها فإنها تطلق ولا تأخذ إيه؟ ولا تأخذ شيئا، بمعنى أنه يعود على الذي أخذ المهر، يعود عليه ويأخذ المهر منه، دفع المهر الأب، بيقول للأب إيه؟ هات المهر لأنك غررتني وأعطيتني معيبة. نعم. طب لكن إذا جامع الرجل ثم بعد ذلك لم يعد قادرا، خلاص هنا ليس بعنين، ليس بعنين، طالما أنه قدر على الانتهاء فهنا ليس بعنين. لو هي بقى أرادت أن تطلب الطلاق تطلب الطلاق، ولكن ليس تأخذ يعني كافة الحقوق كما لو كان الرجل عنينا، يساومها بقى، يقول لا والله إذا أردت الطلاق فتنزلي لي عن إيه؟ عن حقوقي، عن الحقوق مثلا، أو رد علي حديقتي، فيحصل خلع هنا بقى، يحصل إيه؟ خلع. نعم. يقول الشيخ الفوزان: فإذا تبين أنه مشبوب أو عنين فلا الخيار، وإن ادعت أنه عنين وهو ينفي ذلك فإنه يؤجل سنة. يعني هذا فرض أن الرجل قال لا ده أنا قادر على أن آتيها والمرأة كاذبة وكذا، يؤجل سنة، فإن جمع في أثناء سنة فليس بعنين، وإن مضت السنة ولم يجامع فهو عنين، لأنها مضت عليها فصول السنة الأربعة، الشتاء والربيع والصيف والخريف، ولم تتحرك شهوته، فهذا دليل على أنه عنين، وحينئذ لها إيه؟ الفسخ، يمكن عنده عيب بسبب الطقس مثلا شتاء صيف، فمرت عليه فصول أربعة، شتاء وصيف وربيع إيه؟ وخريف، والرجل ما تتحرك له شهوة، فحينئذ ثبت أنه إيه؟ أنه عنين. نعم. والنوع الثاني مختصر المرأة كسد فرج وإيه؟ وجذام فكذلك. نعم. الإيه؟ يعني هذا اجتهاد العلماء، لأنه اجتهادهم يقول يعني ان الرجل قد يكون مثلا به مرض، عنده حالة نفسية، وسينشط مرة ثانية، فيعطى فرصة، يعني نتأكد يعطى فرصة. الايه؟ لا، هي الفصول الاربعة مش الاشهر الاربعة، الفصول الاربعة، يعني يجرى عليه فصول اربعة في ايه؟ في السنة. نعم، هذا اجتهاد، يعني هذا اجتهاد، والا القاضي قد يبدو له يعني خلاف هذا، إذا بدل القاضي خلاف هذا ما في إشكال. نعم. والله الآن ما في إشكال، لأنه هي من باب الاجتهاد، ولا شك أن لو ذهبوا إلى الطبيب والطبيب قال لا أبدا هذا الرجل ليس فيه شهوة ولا فيه أمل في هذا، خلاص يؤخذ بحكم الطب، ليس مسألة اجتهادية. نعم. قال لا ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، لكن لو إنه حصل عيب مثل العمى والطرش وقطع اليد والرجل وغير ذلك، نقول هذه أشياء ليس لها علاقة بالمعاشرة، ليس لها علاقة بالمعاشرة، ولهذا ليس لها أن تفسخ إذا وجدت ذلك، لكن لو كانت مشترطة ذلك خلاص لها الفسخ. يعني لو اشترطته مثلا ان يكون سليم السمع فبان اطرش يبقى لها الفسخ، لكن من غير ذلك ليس لها الفسخ. اذا هناك عيوب مؤثرة على المعاشرة، وهناك عيوب غير مؤثرة على الايه؟ على المعاشرة. ما كان مؤثرا على المعاشرة كالجب والعنة، هذا بالنسبة للرجل، او انسداد الفرج وهو ما يسميه العلماء بالرتق، وكذلك الجذام بالنسبة للمرأة، فلكل منهما الفسخ. أما إذا كانت العيوب غير مؤثرة على هذا الأمر فلا بأس. نعم. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فله الفسخ. طيب. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. يقول الشيخ الفوزان وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، متى ما أرد فسخ فإنه يفسخ متى شاء، ويسقط الخيار بما يدل على الرضا من قول أو فعل، كان يقول رضيت، كان يقول رضيت، أو مكنته من نفسها بعد علمها بالعيب. يعني لو ثبت هذه العنة وخلافه، لكن المرأة قالت أنا رضي به، أو هو قال أنا رضيت بها، إلا في عنة فإنه لا يسقط الخيار بسبب العنة إلا بالقول، بأن تقول رضيت به عنينا، أنا رضي به، بعد ذلك خلاص سقط لها الفسخ. ليس بقى بالفعل، ليه؟ لأن ممكن تكون مكرهة، ممكن يكون عندها إشكال، لكن لو قالت لا أنا أعلم هو ليس له شهوة، لكن أنا اخترته وأنا سأعيش معه حتى ولو لم تتحرك له شهوته، خلاص بهذا سقط لها حقها في الإيه؟ في الخيار. نعم. ولا فسخ إلا بحاكم، أي لا فسخ بسبب شيء من هذه العيوب إلا بحاكم لقطع النزاع بين الطرفين، فيرفع أمرهم إلى الحاكم والحاكم يتحقق من ذلك، ثم بعد ذلك يحكم بالخيار لمن يستحقه منهما. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغير. يعني إذا فسخ النكاح بالعيب يقول شيخ الفوزان قبل الدخول فليس لها مهر، إذا فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول فليس لها مهر، لأنه إن كان العيب منها فالفرقة جاءت من قبله، وإن كان العيب منه فإنما فسخ بعد تدليس بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها، وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى ويرجع به على من غره. يعني لو اكتشفت هذه العيوب قبل الدخول يبقى ليس لها شيء، أما إذا اكتشف هذا بعد الدخول فيرجع بالمهر على من غره. وهنا ما نقول ليس لها مهر، يعني لأن المرأة إذا انكشفت للرجل فقد استوجبت المهر بذلك بالخلوة، وإذا انكشفت المرأة أمامه فقد استوجبت المهر، فهي نفسها استوجبت المهر بهذا، ولكن تعالى يا أب تعالى ادفع المهر، أو تعالى يا عم، أو تعالى يا من ورطني في هذا، فإنك إيه تدفع المهر. فالمرأة تأخذ مهرها بما انكشف الرجل عليها في ذلك، ولكنه يرجع بالمهر على من إيه من غره في بتلك المرأة. الايه نعم كذلك. ويقر الكفار على نكاح فاسد اذا اعتقدوا صحته، وان اسلم الزوجان والمرأة تباح، واذا اسلم واذا وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر. يعني اذا تزوج الرجل المرأة في الجاهلية ثم أسلم فإن الإسلام يقر النكاح السابق ولا يطالب بأن يجدد العقد. نعم. من الأدلة على ذلك الأدلة الدقيقة، الله قال امرأة فرعون، وقال في أبي لأب وامرأته حمالة الحطب، مع أن هذا نكاح كافرين ومع ذلك ترتبت أحكامه، وامرأته حملت إيه الحطب فسماها امرأة له، وعلى هذا جرى عمل المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمل النبي على ذلك إنه إذا أسلم الرجل والمرأة أقر على نكاحهما ولا يطلبان بنكاح إيه بنكاح جديد. نعم. باب الصداق وتوابعه. يسن تسميته في العقد، يسن تسميته في العقد هذه السنة، لكن لو ما سمي المهر فلا يضر ذلك العقد، فلا يضر ذلك العقد. ثم إن لم يسمى المهر ثم حصل طلاق، إن كان الطلاق قبل الدخول فيكون لها المتعة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقبلها إيه ولم تف قبلها وإن طلقتم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنسوا، لا في غير التسمية قال إيه فمتعون على المسيء قدره وعلى المقتدي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يجعل لها المتعة. إذا لم يسمى لها مهر قبل الدخول يجعل لها متعة، متعة يعني يعني مبلغ معين من المال. أما إذا سمى لها مهرا فلها نصف المهر، لكن إن دخل بها تزوج ودخل بها وخال بها فحينئذ إذا طلق فلها المهر إيه فلها المهر كمنها. طب إذا ما سمى المهر فلها مهر المثلي. إذن المرأة إما أن يسمى لها مهر وإما ألا يسمى لها مهر. إن لم يسمى لها مهر فلا حالتان، يطلق قبل الدخول ويطلق بعد الدخول. إن طلق قبل الدخول ولم يسمي أمارا فلها المتعة، وإن طلق بعد الدخول ولم يسمي أمارا فلها مهر المثل. طيب، أما إن سمى لها مهرا فإن طلق قبل الدخول فلها نصف المسمى، وإن طلق بعد الدخول فلها كل المسمى. واضح يا إخواني؟ يعني إما أن يكون مهر مسمى أو غير مسمى. إن لم يكن مسمى وطلق قبل الدخول فلا متعة، بعد الدخول فلها مهر مثلي، كما جاء في حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها. وإذا سمى لها مهرا فإن طلق قبل الدخول فلا نصفه، وبعد الدخول فلها المهر كاملا حسب يسار الزوج، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. يسن تسميته في العقد وتخفيفه. إذن تسمية المهر سنة وليس من الايه من الواجبات. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطل تسميته وجب مهر مثل بعقد. نعم، كما قلنا يصح المهر بكل من صح إيه؟ ثمنا أو أجرة، ثمنا أو أجرة. قال الله تعالى قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وأيضا على أن تعلمها ما معك من القرآن. فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح إيه؟ أن يكون مهرا. نعم، اي نعم، هذا من أدلة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها، ولا شيء على الأب لهما. هذه مسألة دقيقة. يقول الشيخ الفوزان أن يكون الجميع مهرا، ألف لها يقول لها تزوج على ألفين، ألف لأبيها وألف إيه؟ لها. طيب، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، أي يكون الجميع مهرا، وإذا طلق قبل الدخول فلها نصفه، كما قال الله عز وجل وأن طلقتمون من قبل أن تمسون قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيرجع بالألف الذي لها ولا شيء لهما على الأب، لأنه أخذه من مال ابنته فلا يؤخذ منه، فيرجع بالألف الذي إيه؟ الذي له، ولا شيء لهما على الأب لأنه أخذه من مال ابنته فلا يؤخذ منه. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. إن شرط أو شرط شيء من المهر لغير الأب، كما إذا قال علي ألف لها وألف لأخيها أو عمها، فكله لها وليس لقاربها شيء منه إلا ما سمحت به. إنما الأب نعم، أما لغير الأب لا. ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد. أي يصح تأجيله، يعني عن تأجيل المهر يصح أن أنا أتزوجها وأعطيها المهر بعد 5 سنوات، يصح هذا. طب إن أطلق الأجل قال المهر عليها مؤجل، فإنها تستحق بماذا؟ فمحله الفرقة. والله إن فرق بطلاق أخذت المهر كاملا يوم أن يطلقها، وإن حصلت وفاة فإنها تستحق المهر بإيه؟ بوفاته، فلا تطالبه إذا أطلق إلا عند الطلاق أو الموت. مثل ما لو جعلت بعضه آجلا وجعلت بعضه مؤجلا، كالذي يحصل الآن، يدفع الواحد مهر مؤجل 10 مثلا ويؤخر 10 مثلا، فتأخذ المرأة 10 المقدمة والمؤخرة تكون في ذمة الرجل، تكون في ذمة الرجل. إذا طلقها استحقت هذه الايه 10، وكذلك إذا مات عنها استحقت هذا المبلغ أيضا. وقول وتملك بعقد، أي تبدأ ملكيتها للصداق بعقد النكاح، بعقد النكاح يعني من أول ما يعقد عليها فقد استوجبت الايه؟ فقد استوجبت المهر. هذا بالنسبة لي الصداق. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. قال الشيخ الفوزان: التفويض هو التزويج بلا تسمية مهر، سواء كان العاقد الأب أو غيره من الأولياء، لكن إن كان العاقد الأب فلا يشترط إذنها، وإن كان غيره فلا بد من إذنها. يعني يصح تزويج المرأة بلا تسمية إيه؟ بلا مهر. كعلى ما شاءت أو شاء فلان نوجب لها بعقد. قال إيه عندكم؟ أو كعلى ما شاءت أو شاء فلان ويجب لها بعقد مهر مثل، ويستقر بدخول وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. وإن تلقت لو ماتت المرأة أو مات الرجل فكل منهما يرث الايه؟ الآخر. كل منهما يرث الآخر. ولو مات الرجل عن المرأة استحقت المهر كاملا حتى ولو كان قبل الدخول. لو أن رجلا عقد على مرأة ثم طلقها قبل الدخول فلها الايه؟ استحقت المهر كاملا، بخلاف الطلاق. لو طلقها استحقت نصف المهر قبل الدخول، اما لو مات عنها استحقت المهر كاملا. نعم ايوه. لا، ياخذ فيها النصف. اذا ماتت المرأة اخذ هو النصف والباقي للايه؟ للورثة. طيب، وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسري وعسري كما ذكرنا من قبل. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. إذا وطئت بشبهة أو زنا كرها فإنه يجب لها مهر إيه؟ المثل. يعني لو أكره رجل امرأة على وزن بها يبقى تأخذ المهر إيه؟ مهر المثل. لا أرشب كرة معه. يقول الشيخ الفوزان: من كان وطؤها بزنا كرها او اكراها على الزنا فلها مهر المثل بما استحل من فرجه، ولا يجب لهما ارش البكارة اذا كانت بكرا لدخول الارش في المهر. يعني ما ايه؟ ما يعطي ثمن لفض غشاء البكارة، خلاص اخذت المهر. لو اكراها على زنا طبعا هو يقام عليه الحد، هذه مسألة ثانية. لكن هي المرأة تأخذ مالا ولا ما تأخذ مالا؟ المرأة تأخذ مهرا مثل. طيب، هل نجعل عليه بقى ثمن أيضا آخر بنتيجة فض غشاء البكارة؟ لا يجعل عليه شيء غير مهر المثل، ثم هو يعاقب هذه العقوبة ألا وهو الجلد إن لم يكن متزوجا. نعم، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. أي للمرأة منع نفسها من الزوج حتى تقبض المهر إذا لم يكن مؤجلا. يعني لو قالت له مثلا أنا أريد المهر الآن، فالمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر. فإن سلمت نفسها قبل ذلك فليس لا تمتنع بعد ذلك. خلاص، هي قالت له أنا أتزوجك مثلا ودخل بها، ثم بعد ذلك قالت لا انا امتنع عنك حتى تعطيني المهر، لا، ليس لا ان تمتنع بعد ذلك. لكن لو امتنعت قبل ان يدخل بها فلها ذلك. فللمرأة منع نفسها من الزوج حتى تقبض المهر اذا لم يكن مؤجلا. فان سلمت نفسها قبل ذلك فليس لها ان تمتنع بعد ذلك، اما المؤجل فليس لها ان تمنع نفسها منه حتى يحل الأجل، وكذلك ليس لها أن تمنع نفسها إذا كان الصداق موجلا وحل قبل التسليم، ليس لها أن تمنع نفسها إذا كان الصداق موجلا وحل قبل التسليم، ولا إذا تبرعت الزوجة بتسليم نفسها للزوج. وإن أعصر بحال فلها الفسخ بحاكم، وإن أعصر بحال يعني المفترض يدفع المهر اليوم ولكنه معسر، ماذا تصنع؟ ترفع أمرها إلى الحاكم والحاكم ينظر في هذه المسألة. فإذا ثبت إعصاره وعدم قدرته على دفع المهر فلها الفسخ لإزالة الضرر عنها، لأن المهر هذا من حقها. طيب، ما يوجب المهر كاملا ويقرر المسمى قال ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلهما، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه، يعني إن طلقها هو قبل الدخول يتنصف وكان الطلاق منه، لكن لو هي التي طلبت فليس لها شيء. طيب، بما بقى يتحقق المهر كاملا؟ في أحوال. الأولى يقول الشيخ إذا مات قبل الدخول، كما قلنا إذا مات قبل الدخول فإنه يثبت لها المهر كاملا. طيب، وكذلك إذا قتل قبل الدخول فلا المهر كاملا، مات أو قتل. الثانية إذا حصل وطء لها في فرج قبلا أو دبرا تقرر لها المهر، حصل وطء ولو محرم يعني ولو في دبر وهذا محرم لكنها توجب المهر، كذلك تقبيل، كذلك مس، كذلك خلوة، كل ذلك يوجب لها المهر كاملا. وهذه مسألة تغيب عن كثير من الناس، بعض الناس يظن أن المهر يتنصف مطلقا ولو طلق قبل الدخول، حتى ولو كان قد خلى بها وقبلها ومسها وكذا، فيقول الناس لها نصف المهر فقط. لا، لها نصف المهر إن كان قد عقد عليها فقط، لكن لم يخلو بها، لم يمسها، لم يقبلها. أما إذا مس وقبل وكذا في خلوة فحينئذ يجب لها المهر يجب لها المهر كاملا إذا كان بخلوة معها. كذلك أيضا يقول إذا حصلت خلوة عن مميز ممن يطأ مثله. طيب، الرابعة إذا حصل طلاق في مرض موت أحدهما فإنه يثبت مثل المتوفى عنها، ولأنه متهم إذا طلقها في مرض موته المخلوق بحرمانهما من الميراث. يعني لو افترضنا أن الشاب هذا كان عاقدا ثم مرض الموت فقال أنت طالق، نقول لا، لها المهر كامل لأنك متهم في طلاقك هذا، لعلك تريد حرمانها من من المهر. الخامسة إذا حصل لمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلهما، إذا لمس أو نظر إلى فرجها كل ذلك يوجب عليه المهر كاملا لأنه استباح منها ما لا يباح لغيره. طيب، أما ما يوجب نصف المهر فينتصف المهر بطلاقها قبل الدخول، هذا إذا كان الفراق من من قبله، أنما إذا كان من قبلها فإنها لا تستحق شيئا. مين؟ كيف؟ والله هذه مسألة مهمة. هو طبعا هنا أطلق النظر، قال أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة، فإذا نظر إلى شيء من ذلك على النت وقد مكنته من ذلك فإنه قد حصل نظر بشهوة، فالذي يظهر أنه أيضا تستحق المهر بذلك كاملا، تستحق المهر كاملا بهذا حتى ولو عبر النت، لأنه لا فرق بين أن يكون عبر النت أو يكون مباشرة المهم أنه حصل له رؤية بذلك. نعم. نعم. طيب. يعني هو عاقد عليها؟ يعني إذا حسين اخترع مسألة هنا. اخترع مسألة. قال يعني لو كان العاقد طبيبا نسائيا فهي تعبت فقالوا تكشف عنده. هنا النظر إن كان بشهوة يستغل لك فرصة ثم ينظر بشهوة ففيه الحكم، أما إذا نظر على أنه طبيب معالج فلا يكون فيه الحكم. نعم، لأن هذا مبذول له ولغيره، هذا حاصل له ولإيه ولغيره. نعم، أن تذهب هي لطبيب عند الحاج. أيوة نعم، ما في إشكال طبعا يعمل طبيب نسائي، ما في إشكال أن يعمل واحد طبيبا نسائيا طبعا، وإلا تعطلت ومصالح الناس وحصل ضرر كبير. هناك نساء، النساء مريضات أشهر المريضات، ثم إن المسألة ليست هي تخصص نسائي فقط، المرأة تحتاج إلى باطنة وإلى مخ وإلى عظام وإلى أعصاب وإلى، حتى لو أنك تحاشيت المرأة الرجل في مسألة في الكشف النسائي فماذا أنت صانع في غير ذلك؟ فأنا أقول لا يجوز لواحد أن يتخصص نسائيا طيب والباطني إذا جاءته امرأة، والمخ والأعصاب إذا جاءته امرأة. إيه؟ لا ما في إشكال. أولا المرأة حتى في الأمراض النسائية يحصل من الأمور ما لا يستطيع حله إلا الرجال، ما لا يستطيع حله إلا الرجال، وهذا معروف مشاهد، يعني نسأل الله العافية، لكن هذا معروف مشاهد مشاهد. إنما المرأة قصارى عملها إلى أنها تقوم بمتابعة الطبيبة، يعني تقوم بمتابعة المرأة في حال الولادة كذا كذا، الولادة الطبيعية، يعني الولادة حتى اللي هي القيصري، القيصرية هذه، يعني بعض الطبيبات تحسنها وبعض الطبيبات لا تحسنها، فما بالك بقى بأمور أخرى قد يتعصر في ذلك ما يتعصر. نعم، فالأمر يعني على السعة، لكن كل امرئ حسيب نفسه، فمن اختار هذا التخصص ليطلع على عورات النساء لا شك أنه بهذا الغرض فقط آثم، كيف إذا مارس بهذا؟ فليتقي الله، فليتقي. أو كذلك الإنسان إذا كان لا يظن بنفسه أنه يعني ما يقع في الفتن فيدخل، أما إذا كان لا يأمن نفسه ويخشى على نفسه لضعفه فإنه لا يورد نفسه هذا المورد، لكن أصل العمل لا زال هذا العمل موجودا لدى يعني المسلمين في كل العصور، وما قال أحد إن الرجل ما تخصص في تطبيب المرأة، ما قال أحد هذا ولا المرأة كذلك. نعم، الأصل أن الرجل لو كانت امرأته بها علة ومرض ما يحتاج إلى طبيب، وموجود الطبيبة، الأصل أنه يذهب إلى الطبيبة ويأثم إذا ذهب إلى الطبيب، هذا الأصل، هذا هو الأصل. يأثم يأثم، لكن نحن نقول هناك أمراض ما تصح فيها المرأة، وحتى فيما يتعلق بالولادة وكذا ما تصح فيها المرأة، ما ولا كنا نسمع عن القيصري زمان، كيف زمان وحاضر احنا كنا نسمع عن القيصري اصلا؟ ما كنا نسمع عن القيصري، الان تسمع عن الطبيعي؟ يعني العكس، الان انت لا تسمع عن الطبيعي، يعني امرأة ولدت طبيعيا هذه نادرة جدا، الان تقول يا ما شاء الله تبارك الله، هذه كرامة من الكرامات الان، بينما كانت القيصري هذه ما كان احد يلتفت اليها، كانت المرأة العامية في البلد في القرية في كذا معروف هي التي تقوم بهذا الايه بهذا الامر، هي التي تقوم بهذا الامر، الان لا، صارت المسألة صعبة، وهناك ظروف خاصة اخوانا في الولادة، هناك تسمم، هناك اشياء بتضطر، المرأة ضعيفة في هذا الباب، المرأة غايتها انها تقوم بالتطبيب البدائي، اما هناك اشياء مثلا قد تؤدي الى تعريض المرأة للخطر. لكن الأصل هذا على خلاف الأصل. الأصل أنا امرأة واحد يذهب بمرأتي لتتابع عند رجل مجرد متابعة ينظر إلى الجنين تمام كذا، ما يجوز ما يجوز. الأصل إن ما يطلع رجل على المرأة أبدا، ما يطلع أنت ولا تجعل امرأتك تظهر كفها لرجل، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك اضطرار ملجئ فنعم، مع عدم الخلوة، مع التحفظ بقدر الضرورة، لا شك أن هذا صعب علينا وعلى صعب على الأخوات، ولكن هناك أمور تطرأ، هناك أمور تطرأ، ونسأل الله العافية. ده هذا في النساء، لكن تعالى مخ وأعصاب ويعني أشياء أخرى كثيرة جدا جدا، نسأل الله أن يعافي أخواتنا في هذا. نعم، فلن نضيق يعني ونحجر واسعا. نعم نعم، لا يدخلون المحرم، لكن ليس هناك خلوة، ما في خلوة، إنما الطبيب ما يخلو بالمرأة، لكن لو كان مع ممرضات ومع كذا ما في إشكال، ما في إشكال. نعم ما في إشكال، الطبيب البنج ما في إشكال، هذا يحتاج إليه. بل لو احتاجت المرأة أن تكشف وجهها ليتابع ذلك البنجو وهذا، لأن بعض النساء قد يحصل لها أزمات فيتابع وجهها، طالما أمر واقع تحت الضرورة ما في إشكال. نعم يعني بيتعمدنا ذلك؟ لا بس قد يعني يعني حتى ولو هم جعلوه، لكن هل فعلا انه يعني الطبيبات يفعلن ذلك؟ يعني انا ارى ان بعض الطبيبات او كثير من الطبيبات الحقيقة تكون حريصة على ان تقول هذا يعني طبيعية، لكن هذا امر طارئ. لكن قولوا ان هو بيرجع الى طبيعة المرأة الان وطبيعة المرأة السابقة. طبيعة المرأة السابقة ليست كالان. في امرأة سابقة كانت بتنام يا اخوانا للظهر، تقوم على أذان الظهر، ما يوقظها إلى أذان الظهر مثلا، ثم لا حركة، لا حركة، يعني هي تتحرك في شقة مثلا 100 متر من المطبخ إلى غرفة النوم إلى كذا، لكن الأوائل ماذا كنا يصنعن؟ يعني طبعا بيئات الأرياف حدث ولا حرج، يعني ماذا يصنع في بيئة الأرياف؟ يصنعن كل شيء، تذهب إلى حقلها وتعود وتفعل وتمشي وتسوي. حتى كانت يعني المرأة تلد في الحقل ولا إشكال، تلد في الحقل ويقطعوا لها بالشقرف ولا بأي شيء خلاص، وتربط وتأتي بولدها وعادي جدا، يعني عادي جدا، يعني هذه طبيعة. حتى الآن في طبيعة البادية، المرأة البادية غير المرأة المتحضرة في هذه الطبيعة، خد بالك. فكان الحركة هذه، ولهذا الأطباء يصفون الآن المرأة إيه؟ انها تمشي في الاشهر الاخيره كثيرا، لان هذا ما يسهل عمليه الولاده وينزل الولد في الحوض نزولا طبيعيا في الرحم، يبقى طبيعي في الرحم. انما الاولاد الان كلهم مقلوبين، كل الولد ايه مقلوب مش واخد طبيعته. ليه؟ لان المراه ليس عندها لديها حركه وليس لديها كذا، فبرضه الطبيعه هذه تساعد، الطبيعه هذه تساعد مساعده كبيره في مساله تيسير الولاده، مسألة تيسير الولادة دي تساعد. أنا فعلا في حياتنا ما سمعنا عن مسألة القيصرة هذه مثلا في الأرياف، ما أدري يعني في البلاد كانوا ماذا يصنعون، لكن ما أظن أيضا يعني حتى لو قام بالطبيب طبيعي، لكن اختلف العصر عما هو الآن. مثلنا الآن يا أخواني، هل نحن الآن عندنا قدرة نمشي كما كان يمشي أباؤنا؟ الآن الواحد لو عنده مثلا 100 متر، إما يأخذ توك توك ولا يأخذ تاكسي ولا يأخذ، لكن ما كان الناس يعرفون. انا لو امشي انا على رجلي الناس تقول تعال في حاجه ولا حاجه، تعال اتفضل اركب، ما يتركونك. لكن الاول الواحد يمشي ويروح ويجي 5 كيلو 10 كيلو، احنا كنا نذهب الى المدارس 5 كيلو، مدارس 5 كيلو يعني مدارس تبعد عنك 5 كيلو. وفي الشتاء في الشتاء الطرمبة ويمشي الواحد يحمل طين 10-15 كيلو في 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 قدمه ولا همه. إنما الآن أنت بتروح المسجد بحساب يعني تروح المسجد بحساب. فاختلفت طبائع الناس على كل الضرورة بالذات في هذه تقدر بقدرها. والأصل أن المرأة لا تنكشف ولو ب ب ب يعني كفيها كيف بما هو أكثر من ذلك. لكن أيضا لا نحجر واسعا فإن المسائل هذه يعني قد تضطر الأخت لمثل هذه الأشياء. نعم.